بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من برنامجكم، البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة. وهذا البرنامج كما تعلمون نتناول فيه البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في خطبه وكلماته في نهج البلاغة وغيرها. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وضيف البرنامج وخبيره هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد في هذا اللقاء، وأسعد الله أوقاتكم.
الله يحفظكم، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. مشاهدي الأعزاء، ما هي أهم خصائص الوحدة الحقيقية الحقة، وبماذا تتميز عن غيرها؟ هل هناك نصوص قرآنية أو روائية تؤيد وتشهد لهذا المعنى؟ هذه المحاور وغيرها سنتحدث بها ونطرحها على سماحة السيد كمال الحيدري، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب باسمكم أيضا بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد في قناتكم قناة المعارف الفضائية.
الله يحفظكم إن شاء الله.
مشاهدين أعزاء، كان الحديث في الحلقة السابقة، لازلنا في المقطع الثالث من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه وكمال التصديق به توحيده، ولازلنا أيضا في السؤال ما هو المراد من التوحيد في قوله عليه السلام توحيده. سماحة السيد، لا بأس قبل أن ندخل إلى السؤال الأول أو المحور الأول وهو أهم خصائص الوحدة الحقيقية الحقة، لا بأس بتذكير المشاهدين الأعزاء بخلاصة ما تقدم في الحلقة السابقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع قلت بأنه تعد مسألة التوحيد ومعنى الوحدة التي نصف الحق بها سبحانه وتعالى، وأنه واحد كما وصف القرآن هذا المعنى في آيات متعددة كما سنشير إليها. هذه الوحدة ليست هي الوحدة العددية، وإنما هي سنخ آخر من الوحدة، هي الوحدة غير العددية. وبينا في الأبحاث السابقة في الحلقات السابقة أن الوحدة العددية تختلف عن الوحدة غير العددية، وأن الفلاسفة والمتكلمين عموما، حتى لا نطلق الأحكام، عموما إلا ما شذ وندر، هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الوحدة الثابتة للحق سبحانه وتعالى وحدة عددية. أما الوحدة غير العددية فإنها وإن كانت موجودة في القرآن كما ستشير الرواية الآيات، نشير إلى الآيات التي تكلمت عن ذلك، وإن كانت بشكل واضح وصريح موجودة في كلمات الإمام أمير المؤمنين ومن بعده أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه لم تبين في كلمات علماء مدرسة أهل البيت من حكماء ومتكلمين إلا في عصور متأخرة وفي زمن متأخر استطاعوا أن يكشفوا نقاب وستر هذه الحقيقة التي جاءت في القرآن الكريم، والتي بينها وشرحها وفتحها كما يقول السيد الطباطبائي الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة. إذن نحن عندما نقول أن الوحدة غير العددية تعد مفصلا من المفاصل ومعلما من المعالم التي تمتاز بها مدرسة أهل البيت، مرادنا أنها موجودة في أصل قرآني، موجودة في نصوص أئمة أهل البيت وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه ليس بالضرورة أن كل ما وجد في القرآن يفهمه الجميع، وإلا كثير من الحقائق على سبيل المثال مسألة الأمر بين الأمرين موجودة في القرآن الكريم، ولكنه لماذا لم يفهمها إلا بعد بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولو ترك أيضا علماء مدرسة أهل البيت مع القرآن والأحاديث العامة أيضا لم استطاعوا أن يكتشفوا هذه الحقيقة إلا بعد أن بينها أئمة أهل البيت، قالوا لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. خب الآن احنا عندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت نجد أن أئمة أهل البيت استندوا في القرآن لبيان هذه الحقيقة، ولكنه نحن لو كنا نقرأ القرآن نفهم هذه الحقيقة ولا نفهم؟ هذا يكشف عن أنه هذه الحقيقة اللي أنا بيّلتها في كتاب أصول التفسير، قلت أن كل المعارف وكل الحقائق موجودة أين؟ في القرآن، تبيانا لكل شيء، كل الحقائق موجودة في القرآن، ولكن لا يستطيع كل أحد أن يكتشف كل هذه الحقائق، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى بيان العترة لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا لا يقول لنا قائل أن هذه الحقائق قرآن في القرآن لماذا لم يفهم المفسرون؟ الجواب أنه أساسا وجود الحقيقة في القرآن شيء واكتشاف هذه الحقيقة شيء آخر، وإنما تحتاج إلى أدوات خاصة لاكتشافها. إذن في اعتقادي الشخصي، وكما أوضحت ذلك مفصلا في كتاب التوحيد الجزء الأول، هنا قلت أن مسألة الوحدة غير العددية هي من المسائل المفصلية التي تميز مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن باقي المدارس الكلامية الأخرى في مسألة توحيد الحق سبحانه وتعالى، كما أن هناك مسائل أساسية في النبوة تميز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس، كما أن هناك مسائل أساسية في الإمامة تميز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس، كما أن هناك مفاصل أساسية في معرفة المعاد تميز مدرسة أهل البيت عن باقي ماذا؟ عن باقي المدارس الأخرى. لا يتبادر إلى ذهن البعض بأن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما تمتاز عن باقي المدارس الأخرى في سبل اليدين أو ضم اليدين مثلا. المسألة ليست بهذه البساطة التي يحاول البعض أن يصورها، أن الاختلاف اختلاف في بعض الفروع لا في بعض لا في جميع الفروع، أما في الأصول فهناك اتفاق أن الجميع يؤمن بأن الله واحد، أن الجميع يؤمن بأن الكعبة واحدة، أن الجميع بأن يؤمن بأن القرآن واحد. نعم هذه على مستوى العموميات هذا الكلام صح، أما على مستوى البحث العلمي فإنه في التوحيد لنا بيان غير التوحيد الوحيد الذي يقوله الآخرون، في النبوة لنا بيان غير الذي يقوله الآخرون، في الإمامة لنا بيان غير الذي يقوله الآخرون. وأنا في أبحاث سابقة ذكرت هذا المعنى بشكل واضح وصريح، قلت بأن الإمامة التي نحن نعتقدها إمامة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني الإمامة نراها مجعولا من قبل الله على حد جعل النبوة، ولذا القرآن الكريم يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، في ماذا؟ في أمر الإمامة، فالإمامة أيضا منزلة من قبل الله، كما أن النبوة أيضا ماذا؟ مجعول، كما أن الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، نحن نعتقد في الإمامة الله أعلم حيث يجعل الإمامة وإمامته. إذن على هذا الأساس أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه هذه المسائل إنما أثرتها لأنتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الحقائق التوحيدية ببركة بيانات أئمة أهل البيت الذين هم عدل القرآن الكريم تأخذ لباسا آخر، تأخذ صبغة أخرى، تأخذ وجهة أخرى في مدرسة أهل البيت، هذا الذي لا نجده في أي مدرسة كلامية أخرى. إذن على هذا الأساس بنحو الخلاصة أقول بأنه مسألة التوحيد التي تعد أصل الأصول العقدية، هذه المسألة تعد معلما ومفصلا أساسيا لتمييز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس الكلامية والفلسفية الأخرى في معنى الوحدة التي نصف الحق سبحانه وتعالى بها.
أحسنتم سماحة السيد. إن شاء الله ندخل إلى البحث، يعني محور البحث الرئيسي.
نعم.
إن شاء الله بعد الفاصل.
أحسنتم.
مشاهدين أعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
سماحة السيد، السؤال والمحور الأساس الذي نطرحه هو: ما هي أهم خصائص الوحدة الحقيقية الحق، أو بماذا تتميز عن غيرها؟
في الواقع بأنه كما أشرت في الحلقة السابقة، قلت بأنه الوحدة الحقيقية أهم شاخص يشخصها ويميزها عن الوحدة غير العددية، هو أن الوحدة العددية لا تمنع وجود الثاني والثالث والرابع، وقد لا يكون هناك ثان وثالث ورابع، ولكن الوحدة العددية سنخ وحدة لا تمنع من أن ينضم وجود ثان إلى الوجود الأول، وأن ينضم وجود ثالث إلى الوجود الأول والثاني وهكذا. على سبيل المثال، لو جئنا إلى هذا الكتاب نجد بأنه يتصف بأنه واحد، ولكن هذه الوحدة التي يتصف بها الكتاب سنخ وحدة لا تمنع إذا وجد واحد آخر أن ينضم إليه فيكونان ماذا؟
اثنين.
ما في مشكلة أبدا، هذا واحد ومتصف بالوحدة وصفا حقيقيا، ولكن الوحدة التي يتصف بها ليست وحدة مانعة من وجود ماذا؟ هذا الكتاب أيضا واحد، وهو واحد آخر غير الواحد الأول. فإذا انضم هذا الواحد الثاني إلى الواحد الأول يكون عندنا ماذا؟ اثنين. فإذا انضم هذا الكتاب الثالث إلى الأول والثاني يكون عندنا ماذا؟
ثلاثة.
وبهذا يتضح لكم أن الوحدة العددية أهم خصوصية فيها أنها لا تمنع من تحقق من فرض الثاني والثالث والرابع إلى ما شاء الله. إذا كان الأمر كذلك، هذا معناه أن الوحدة العددية سنخ وحدة تقبل الزيادة. يعني عندما كان هذا واحد، أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، عندما نقول هذا واحد وهذا ماذا؟ واحد، عندما ينضم أحدهما إلى الآخر يكونان ماذا؟ اثنين. أيهما أزيد؟ واحد واحد لو اثنان، من الواحد أن الاثنين أزيد ماذا؟
من الواحد.
والثلاثة
أزيد.
إذن هذا معناه أن هذه الوحدة هي الأزيد، وهذه الثلاثة هي الأزيد.
الثلاثة
هي الأزيد. إذن هذه الوحدة تقبل الزيادة.
صحيح.
هذه في الوحدة أي؟
العددية.
الوحدة العددية. إذن أهم خصوصية في الوحدة العددية هي أنها قابلة للزيادة. وبعبارة، إذا أردنا أن نتكلم بلغة أخرى، أن الوحدة العددية قليلة، بإضافة شيء آخر أخرى إليها تكون ماذا؟ كثير.
كثير. نعم.
أن الوحدة العددية ما معنى تقبل الزيادة، يعني هي في نفسها قليلة، فإذا ضممنا إليها الثاني صارت أزيد، إذا ضممنا إليها الثالث ها
صارت أكثر
أكثر.
نعم.
إذن هي في نفسها قليلة وتقبل ماذا؟ أن يضاف إليها شيء فتزداد شيئا فشيئا. ولذا إن شاء الله تعالى سأبين في النصوص الروائية أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يأتي إلى التوحيد، ما عند الإمام سلام الله عليه بحث فلسفي يبين القضايا كأصول عقائدية، يقول كل مسمى بالوحدة غيره قليل. يعني شنو؟ إلا هو يسمى واحد ولكن قليل، لو مو قليل ليس قليل، لأنه إذا كانت وحدة عددية تصير وحدة شنو؟ قليلة تقبل الزيادة. أما وحدة الحق تقبل الزيادة أو لا تقبل الزيادة؟
لا تقبل.
وإذا قال كل مسمى بالوحدة غيره قليل، يعني ماذا؟ إلا هو فإنه يسمى بالوحدة ولكن قليل أو ليس بقليل؟ لا ليس بقليل. فإذا لم يكن قليلا بعد لا يقبل الزيادة. هسه لماذا؟ سؤال بودي أن المشاهد يلتفت، لماذا أن الوحدة العددية قليلة وتقبل الزيادة؟ الجواب لأنه في الوحدة العددية الشيء يكون محدودا بحد وجودي معين، يعني بعبارة أخرى متناهي إلى حد معين، فإذا كان متناهي إلى هذا الحد، شوفوا الآن لو أخذنا متر، طول متر 100 سنتيم، خب هذا المتر الواحد حده أين ينتهي؟ عندما ينتهي 100 سنتيم، بعده هو موجود بعد أو غير موجود؟
غير موجود.
غير موجود. ويقبل الزيادة عليه أو لا يقبل؟
يقبل.
يقبل الزيادة. إذن لماذا قبل الزيادة هذا المتر؟ لأنه ينتهي عند حده. أما لو فرضنا أن هذا الامتداد لا نهاية له، بعد يقبل الزيادة أو لا يقبل الزيادة؟
لا يقبل.
إذن منشأ أن الوحدة العددية تقبل الزيادة بخلاف الوحدة غير العددية فإنها لا تقبل الزيادة، أن الوحدة العددية محدودة بحد، بخلاف الوحدة غير العددية فإنها محدودة أو غير محدودة؟
غير محدودة.
وهذا هو الفارق الأساس بين الوحدة العددية وبين الوحدة غير العددية. أهم خصوصية تمتاز بها الوحدة العددية عن الوحدة غير العددية أن الوحدة العددية محدودة تنتهي إلى حد معين فيبدأ ماذا؟ فيبدأ الثاني، لأنه انتهى هذا الأول، يبدأ من؟ يبدأ الثاني. أنت عندما تأتي إلى الآن تقول هذا البيت حدوده 200 متر مربع، يعني ما بعد 200 متر مربع هذا البيت بعد موجود أو غير موجود؟
غير موجود.
غير موجود يعني.
نعم.
إذن أنت تستطيع أن تزيد عليه تجعله 300 متر. أما إذا فرضنا أن هذا الشيء أو هذا البيت أو هذا الامتداد أو هذا الوجود لم يكن له حد معين، بعد يمكن أن يزاد عليه أو لا يمكن أن يزاد عليه؟
لا
يمكن أن يزاد عليه. إذن المفصل والخصوصية الأساسية التي بها تمتاز الوحدة العددية عن الوحدة غير العددية أن الوحدة العددية محدودة وأن الوحدة غير العددية ماذا؟ غير محدودة. هسه الآن
سمعت السيد في النقيصة، في النقيصة كيف يعني؟
بلي
المثال في
الجواب هاي كم؟
نعم.
هذا كم هذا كم؟
ثلاثة. نعم.
هو أنا شلت واحد من النقيصة.
لا في اللام متناهي مثلا
ما يبقى ما يقبل لا الزيادة ولا النقيصة،
يعني لا يقبل النقيصة
أبدا. نعم. لا يقبل النقيصة لأنه نعم. إذا فرضنا يقبل النقيصة يعني معناه متناهي، حتى إذا أخذت منه شيئا يقبل ماذا؟ ولذا قالوا في الرياضيات بأن المتناهي لا يقبل الزيادة ولا يقبل ماذا؟
النقيصة.
أبدا لا يقبل. لماذا؟ نعم. لأنه إذا قبل الزيادة والنقيصة، الزيادة والنقيصة فرع أن ذلك الشيء لابد أن يكون ماذا؟ متناهي محدود حتى يقبل. إذا أضفت إليه شيء يكون ماذا؟ زيادة. إذا رفعت عنه شيء يكون ماذا؟ نقيصة. أما لا متناهي لا يمكن أن يكون. ولذا إحنا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى، هذا إن شاء الله يأتي في أبحاث لاحقا مفصلا،
نعم.
يعني أبحاث التوحيد مولانا، أنا فقط في الإشارة أشير، لعله أشار في حلقات سابقة المشاهد الكريم يتذكر الإمام زرارة اللي هو من فقهاء مدرسة أهل البيت، من فقهاء مدرسة الإمام الباقي والصادق، يقول: قلت للصادق: يا ابن رسول الله، أنا مذ 40 عام أو مذ 70 عام، لعله بذيني 40 عام، أسألك عن مسائل الحج وأنت تجيبني وما انتهت مسائل الحج.
نعم.
الحج جد بي مسائل. قال له: يا زرارة، البيت الذي وضعه إبراهيم والذي طاف عنه حوله جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء، أنت في 40 سنة في التفتين كل مسألة، شنو يصير؟ هسه إذا كان باب الحج هذا وضعه، فما بابك ما بالك ماذا بالتوحيد؟ وقع البعض يتصور أن مسألة التوحيد 4-5 مسائل نعرفها وخلص وهذا السطر. لا، مسألة التوحيد. ولذا نحن نعتقد، وهذه مسألة إن صح التعبير بين قوسين، ميز الأنبياء والأئمة والأولياء والأوصياء على باقي الناس ليس بالعمل، وإنما ميزهم بالعلم. يعني قد يمكن أن يكون هناك إنسان من حيث العمل مساوي لوصي من الأوصياء، من حيث العمل قد يكون من حيث العمل مساوي لنبي من أنبياء غير أولي العزم، ولكنه من حيث العلم التمايز إنما يقع بين الأنبياء والأوصياء لا في العمل الذي يعملونه، وإنما ماذا؟ في المعارف التي يملكونها. وحيث أن المعارف الإلهية والتوحيدية متناهية أو غير متناهية، غير متناهية، إذن أينما وصلوا يقبلوا الزيادة. ولذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله في صريح القرآن الكريم يقول: وقل ربي زدني علما، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك يقول ماذا؟ ربي زدني علما، لأنه هاي المعارف. ولذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا ذكرناه أيضا في السفر الثاني من الأسفار العرفاء، قلنا في السفر الثاني وهو من الحق إلى الحق، قلنا هذا السفر غير متناهي، لأن الإنسان كلما ازداد في معارف التوحيد يصل إلى مقام يقول: بعد أنا وصلت صرت فارغ التحصيل أو لم يصل. لا يمكن أن يصل إلى أن يكون فارغ التحصيل أبدا،
لا يوجد فارغ التحصيل أبدا.
في معارف التوحيد كلما وصل الإنسان إلى مرحلة فوقها درجة. ولذا قال القرآن الكريم، الآية عجيبة، هذه الآية المباركة: وفوق كل ذي علم عليم. يعني وين وصلت؟ فوقك ماذا يوجد؟ عليم. وفوق كل ذي علم، وأنا وأنت ذو علم، هو أصل إلى مرحلة. خب القرآن يقول: وفوقك عليم، وفوقك عليم، وفوقك عليم. خب ينتهي أو لا ينتهي؟ لا ينتهي، أينما أصل يقول. ولذا أمير المؤمنين يقول: من قلة الزاد وبعد السفر. يا سفر اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه يشكو منه، هذا سفر المعرفة، معرفة توحيدية. يقول: ينتهي أو لا ينتهي؟ بعبارة أخرى، عندما ينظر إلى البضاعة التي يملكها يجدها معرفة متناهية، عندما ينظر إلى مباحث التوحيد ومعارف التوحيد يجدها متناهية أو غير متناهية؟
غير متناهية.
عندما يقيس المتناهي إلى اللا متناهي، المحصلة شنو؟ صفر، لا قيمة له. ولذا تجدهم أن هذا الخضوع والخشوع أمام الله سبحانه وتعالى. وأنت تقول: مولانا، هاي المعارف التي يملكونها، وهاي المعارف بالنسبة إلي مولانا لا متناهية، أما بالنسبة إلى الله هي ماذا؟ هي صفر، لا قيمة لها.
نعم.
على أي نحو، إذن الفارق الأساس، المشاهد الكريم بيودي أن يلتفت بأن الفارق هو أن الوحدة العددية وحدة محدودة قابلة للزيادة والنقصان، والوحدة غير العددية وحدة غير محدودة غير قابلة للزيادة والنقصان. تبقى نقطة إذا
عندكم سمعت سيد بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فكونوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
سماحة الله السيد. يحفظكم ويتقبل
أعمالكم. سماحة السيد، لا زال الحديث حول خصائص الوحدة الحقيقية الحقة، وتفضلت في الخاصية الأولى أن الوحدة العددية محدودة والوحدة الغير العددية الوحدة الحقيقية الحقة أن تكون غير محدودة.
أنا بودي فقط هنا نكتة أشير إليها واصطلاح بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه. عندما قلت حد لها حد، الوحدة العددية محدودة ولها حد، والوحدة غير العددية غير محدودة وليس لها حد، طبعا من حيث الاصطلاح عادة يميزون بين الوحدة العددية وبين الوحدة غير العددية، أن الوحدة العددية يعبرون عنها الوحدة المتعارفة، والوحدة غير العددية يعبرون عنها الوحدة الحقيقية الحقة. يعني إذا وجدتم في كلمات الفلاسفة أو العرفاء أو في كلمات بعض المؤلفين أو الخطباء يقول الوحدة الحقيقية الحقة، مراد من الوحدة الحقيقية كاصطلاح مراد منها يعني الوحدة غير المحدودة، يعني الوحدة غير العددية. أما الوحدة العددية فهي واضحة. ما هو المراد من الحد عندما نقول محدودة وغير محدودة؟ المشاهد الكريم بيودي أن يعرف جيدا، الحد له اصطلاحان، له اصطلاح اصطلاحي، الحد الاصطلاحي، او معنيان او استعمالان. المعنى الاول هو الحد الاصطلاحي، بمعنى هو الذي نقول في علم المنطق ان التعريف اما حدي واما رسمي. عندما نأتي الى باب التعريف في علم المنطق نقول التعريف للشيء اما ان يكون بحده أو تعريف حدي، وإما أن يكون تعريف ماذا؟ رسمي. ما معنى التعريف الحدي في المنطق؟ معنى التعريف الحدي في المنطق يعني أن تبين ماهية الشيء، ما يقال في جواب ما هو. أنا عندما أسأل ما هو الإنسان يقال لي حيوان ناطق، فحيوان ناطق يعبر عنه ماذا؟ ماهية الإنسان، وهذا يعبر عنه أيضا بحسب الاصطلاح تعريف حدي، لأننا بينا أنه ما هو، ها، بين عرفناه بحقيقته المكونة له. أما لو سألنا سائل قال لي ما هذا، ما هو الإنسان، قلت ضاحك، والضحك ليس تعريف حدي للإنسان، يعني لا يبين لك حقيقة الإنسان، وإنما يبين رسم الإنسان، يبين بعض خصائص ماذا؟ بعض خصائص الإنسان، لا يبين حقيقة الإنسان. إذن قد يطلق الحد بمعنى اصطلاحي ويراد به الحد المنطقي، يعني ما يقال في جواب ما هو، يعني الماهية. وقد يطلق الحل حد بمعناه اللغوي العرفي، يعني ما ينتهي عنده الشيء. شوفوا الآن لو وضعنا أخذنا هذا الكتاب بأيدينا، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، شوفوا هذا الكتاب الآن هذا موجود هنا، ولكنه يمتد 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 إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى هنا. فعندما يصل إلى هنا بعد هذا الكتاب موجود أو غير موجود؟
غير موجود.
يعني هنا كان وجود الكتاب، هنا ماذا يوجد؟
لا يوجد كتاب.
عدم الكتاب. أحسنت. إذن الحد بالمعنى الثاني أمر عدمي مو أمر وجودي، بخلاف الحد بالمعنى الأول فإنه أمر وجودي، لأنه يقول هذا إنسان حيوان ناطق، والحيوانية الناطقة أمر وجودي وليست. يعني بعبارة أخرى لو سألنا سائل ما الفرق بين البصر وبين العمى، تقول زيد بصير وخالد أعمى، ما الفرق بينهما؟ ما المراد من الأول والثاني؟ نقول عندما يقول بصير يعني تثبت له أمرا وجوديا، أما عندما تقول أعمى يعني ماذا؟ تثبت له شيئا أو تسلب عنه شيئا؟
تسلب عنه،
فهو أمر عدمي مو أمر وجودي. يعني لا تريد أن تقول واجد له، تريد أن تقول فاقد له. هذا الفرق بين الأمر الوجودي والأمر العدمي. في الأمر الوجودي تريد أن تقول أن الشيء واجد لهذا الكمال، أما في الأمر العدمي تريد أن تقول واجد لو تريد أن تقول فاقد. في الحد بالمعنى الأول واجد للحيوانية الناطقية، أما في الحد بالمعنى الثاني مواجد وإنما ماذا؟
فاقد.
عندما نقول أنه هذا الكتاب حده يعني إلى هنا وجوده، وما بعد هذا وجوده له عدمه.
عدم.
عدمه والعدم أمر وجودي لو أمر عدمي عدم. وجدان لو فقدان
فقدان.
ونحن عندما نقول بأن الوحدة العددية محدودة مو مرادنا الحد بالمعنى الأول، وإنما مرادنا بالحد ماذا؟ المعنى الثاني، يعني الأمر العدمي. هسه لماذا أقول؟ لأنه روايات أمير المؤمنين سلام الله عليه مملوءة، ومن حده فقد عده. هذا إن شاء الله تعالى واحدة من الأبحاث أنا استبقتها باعتبار أحتاج إليها، وإلا هذا البحث إن شاء الله في كلمات الإمام أمير المؤمنين في نفس هذه الخطبة سيأتي بعد ذلك. يقول ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. التفتوا جيدا، يربط الحد بالعدد، هذا محل شاهدي. التفتوا؟ يقول إذا صار الشيء محدودا صار ماذا؟ معدودا. وإذا كان معدودا فيكون ماذا؟ يكون محدودا. وهذا الذي نحن قلنا ما المائز بين الوحدة العددية والوحدة غير العددية؟ قلنا الوحدة العددية محدودة، والوحدة غير العددية ماذا؟ غير محدود. وهذا نص الإمام أمير المؤمنين، قال ومن عده ومن حده فقد عده. هسه قد يقول لنا قائل، هسه أنتم صاعدين نازلين تريدون تقول أن وحدة الله وحدة ماذا؟ غير عددية. هسه شنو المشكلة؟ هسه وحدته عددية، يعني السماء تنطبق على الأرض في صرع. هسه أنا إن شاء الله في حلقة قادمة سأجيب المشاهد الكريم، أمير المؤمنين يقول ومن عده فقد أبطل أزله. بعد مو واجب الوجود يصير، ممكن
هكذا
عجيب. هذا شوفوا بيانات أمير المؤمنين، يقول ومن عده فقد أبطل أزله. ماذا؟
أزله.
هو إذا لم يكن أزليا يعني شنو؟ يعني كان حادثا. هو إذا صار حادثا يحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث، إلى من يوجده. فإذا ما فرضته غني صار شنو؟ فقير. ما فرضته واجب صار شنو؟
ممكن.
ما فرضته علة صار شنو؟
معلول.
ما فرضته خالق صار مخلوق. وبعد ثمرة أكبر من هذه الثمرة نحن نحتاج من الناحية العلمية، من آمن، التفتوا في كلمة واحدة، من آمن بأن وحدة الله وحدة عددية بنص بيان أمير المؤمنين، يقول فقد انقلب عنده الغني إلى ماذا؟ إلى فقير، والواجب إلى ممكن، والعلة إلى معلول، والمعطي إلى المعطى.
نعم.
ولكنه تقول لي يعني هاي الفلاسفة كلها ما ملتفتين، هسه ملتفتين ما أدري. المهم أمير المؤمنين سلام الله عليه ده يبين هذه الحقائق، يقول ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل
أزله.
ومن لم يكن أزليا فهو ليس بأبدي، يكون في علم المشاهد الكريم. هذه حقائق إن شاء الله نشير إليه. إذا بطل أزلية موجود يبطل ماذا؟ أبديته. إذا بطل قدمه يثبت ماذا؟ حدوثه. وإذا ثبت حدوثه تبطل أزليته. هذا بحثه إن شاء الله تعالى، لأنه كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإلا إذا لم يثبت قدمه لم ينتفي ماذا؟ لم ينتفي عدمه. على أي الأحوال، إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة الأساسية، وهي أن الوحدة العددية تلازم ماذا؟ المحدودية. ومن حده فقد عده، ومن عده فقد حده. أذني موجبة كلية كما يقولون في المنطق من الطرفين، يعني كل محدود فهو
معدود،
وكل معدود
فهو محدود.
هذه موجبة كلية من الطرفين يقولون، يعني مو موجبة من طرف واحد، مو فقط ومن حده فقد عده، بل ومن عده فقد ماذا؟
حده.
فقد حده. ماكو فرق بين هذا. والشواهد الروائية التي أثبتت هذه الحقيقة واضحة كثيرة، أشرنا إلى واحدة منها في كلمات الإمام المؤمن. الشاهد الثاني اللي موجود في كلمات أهل البيت سلام الله عليه لهذه الحقيقة أيضا أستعين بنصوص أمير المؤمنين، وهو ما ورد كما قرأناه في مسمى، قال كل مسمى بالوحدة غيره قليل. هذه في نهج البلاغة الخطبة 65، في نهج البلاغة الخطبة 65 يقول كل مسمى بالوحدة غيره قليل، إلا هو فإنه يسمى واحد وليس ماذا؟
بقليل.
بيان آخر يوجد للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في توحيد الصدوق صفحة 252، يعني في باب الرد على الثانوية والزنادقة. هناك في الحديث الثالث الرواية طويلة عن محمد بن عبد الله الخراساني خادم الرضا قال: دخل رجل من الزنادقة على الرضا وعنده جماعة، فقال له أبو الحسن: أيها الرجل، أرأيت إن كان قولكم إلى آخره. هسه الروايات أنا بودي واقع عن المؤمنين، فالدورة توحيد الصدوق يقرؤون حتى يعرفون بأنه أبواب أئمة أهل البيت مو فقط كان مفتوحة لشيعتهم، مو فقط كانت مفتوحة للمؤمنين، كانت مفتوحة ماذا؟ لكل أصناف الناس ولكل المتكلمين من مختلف الفرق، حتى الملاحدة والزنادقة كانوا يدخلون برحابة الصدر، ولا أحد يتهمهم بأن هذا الزنديق وهذا كافر وهذا أبدا أبدا. أساسا لو كان واحد من الصحابة يتهمهم بمثل هذه الاتهامات مباشرة كانوا يشكلون عليه: هذه ما أخلاق الصادق، ليست أخلاق الصادق هكذا أنه تتكلمون معنا، إذا أنتم إمامكم هذا إمامكم لا يتكلم معنا بهذه الطريقة. الرواية هذه وهي جيدة جدا، فقال الزنديق قال للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: فحده لي. ما هو حده هذا 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 الله الذي تعتقد أنت به؟ ما هو حده؟ قال: فحده لي. قال: لا حد له. قال: ولم؟ لماذا تقول أن الله لا حد له؟ وأين الإشكالية؟ قال: لأن كل محدود متناه إلى حد، إذا صار محدود ماذا؟ ينتهي، وإذا انتهى بعده ماذا يبدأ؟ وجوده له عدمه؟
عدمه.
أنا وإنت الآن نعمر افترضوا 100 سنة، 50 سنة، 70 سنة، وقبلها موجود له معدوم؟ معدوم. بعدها؟
معدوم.
معدوم. فلهذا أكون مسبوق بالعدم وملحوق ماذا؟
بالعدم.
يعني ماذا مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم؟ يعني إذا وضعت يدي على قبل ولادتي فأنا موجود له معدوم؟ معدوم. بعد رحلتي فأنا موجود له معدوم؟ معدوم. هذا معناه متناهي، مو معنى الحد يعني الأمر الوجودي يعني الماهية بالاصطلاح الأول، وإنما هذا الحد مراد. قال: لأن كل محدود متناه إلى حد. خب ابن رسول الله فليكن له حد، ما المشكلة؟ تفتوا جيدا شوفوا بيانات أهل البيت، هذا كل اللي أنا أقوله اطمئنوا أنه أساسه أصوله وين موجودة؟ في كلمات أهل البيت. قال: وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة. هذا الذي قلنا، إذا صارت الوحدة وحدة عددية تقبل ماذا؟
الزيادة.
تقبل الزيادة، وإذا قبلت الزيادة قبلت ماذا؟
النقص.
قال: إذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقص. إذا تبين أن الزيادة والنقصان من خصوصيات من يا موجود؟ الموجود المحدود المتناهي. أما إذا ثبت أن الموجود لا محدود ولا متناهي بعد لا يقبل الزيادة ولا النقيصة، إذا فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص. هذه من الخصوصيات، هذه كلها من بركات الوحدة غير العددية. هذا اللي يسأل ما هي بركاتها، ما هي ثمراتها، وهو أنه هذا الله الذي تعتقد به يقبل الزيادة أن يكبر ويصغر لو ما يقبل على الوحدة العددية شنو؟
يقبل.
يقبل أن يكبر ويكبر شنو؟ يصغر. يصير شوي أعلى شوي ما يصير أعلى، يصير ليش؟ لأنه هو إلى حد معين هو قد يضاف عليه شيء، شيء يصير أعلى، ما في مشكلة. أما على توحيد الوحدة غير العددية، على التوحيد العلوي اللي يقول أن وحدته غير عددية، بعد يقبل الزيادة أو لا يقبل الزيادة؟
لا يقبل.
لا يقبل الزيادة. إذن إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا إلى بيان الأمر الثاني واقعا، وهو أنه ما هو الفرق. أولا بينا الفرق بين بينا الوحدة التي يتصف بها الحق، وثانيا بينا أهم الخصوصيات التي تمتاز بها الوحدة العددية عن الوحدة غير العددية، وأن الوحدة العددية وحدة متناهية، وإذا كانت متناهية فهي تقبل الزيادة والنقصان، بخلاف الوحدة غير العددية فإنها غير محدودة وغير متناهية فلا تقبل الزيادة ولا النقصان.
شكرا جزيلا سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء.
إن شاء الله ساعدكم الله.
مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وحتى نلتقيكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.